بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأخيار الأبرار الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الثالثة من النوع الثاني من المكاسب المحرمة، وهي مسألة بيع العنب أو التمر أو العصير العنبي على من يعلم أنه يصنعه خمرا. سبحان الله، في الروايات ها هنا في المقام ذكر أن صناعة الخمر غليان العصير العنبي من دون ذهاب ثلثيه، يعني العصير العنبي أطلق عليه في هذه الروايات المعتبرة في المقام وغيرها موجود نفس العصير العنبي بداية تخمر بالغليان، أطلق عليه في هذه الروايات خمر صنع خمر، وفعلا هي هكذا. ولكن مثل كون العصير العنبي لم يحرمه العام إذا غلى، ويغلونه ولا يذهبون ثلثين. نعم، وربما هو منتشر عندهم هسه في عصر النص، ربما إلى الآن بعد، وهو بداية للتخمر، أطلق عليه في الروايات خمر صنع خمر، يعني يغلي ولا يذهب ثلثه. ومر بنا في فرق بين العصير العنبي وماء الشعير، يعني ماء الشعير اللي هو يصير فقاع إذا غلى، غلى بالنار أو غلى بنفسه، كما أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه، غلى بنفسه يعني بسبب الأكسدة الكيميائية، يتسبب غليان وتولد فقاعات من أسفل السائل إلى ارتفاعه إلى سطحه، فتجتمع فقاعات كثيرة تصير فقاع كرات من الهواء. فهناك تشابه بين ماء الشعير وعصير العنب في أن كل منهما إذا غلى بنفسه أو بالنار، بالنار بعد يسرع أكثر، أو بالنار يوجب الحرمة، يعني يكون خمرا خمرا لكنه استصغره الناس، أو خمر مجهول كما في الرواية. فالمسألة نحن فيها، هل يسوغ بيع العنب أو العصير العنبي أو التمر على من يصنعه خمرا؟ وصناعة خمر من تجعل فيه الماء وتخليه يتخمر يغلي، طبعا طبعا الفرق بين مع عصير العنب مع ماء الشعير أن عصير العنب إذا غلى وغلى وغلى حتى يذهب ثلثيه يعود وينقلب إلى حلال وطاهر، سواء إذا غلى بالنار حتى ذهب ثلثا يرجع إلى الطهارة هو الحلية. وماذا لو غلى بنفسه ثم أغلي بالنار لكي يذهب ثلثا؟ بعضهم يستشكل في انقلابه إلى الطهارة والحلية، لكن كثير لا يستشكل، يقول سواء غلى بنفسه أو غلى بالنار إذا ذهب ثلثا يطهر. ماذا لو غلى بنفسه أو بالنار وذهب ثلثا لا بالنار، بالتبخير مثلا لعوامل مثل الحين أجهزة خاصة كهربائية وكذا، أيضا يطهر أو لا يطهر؟ دي مسألة مستجدة طبعا ولا يبعد الطهارة. المهم أن العصير العنبي إذا غلى أصبح صار خمرا، ولو خمرا مجهول أو استصغره الناس، وإذا ذهب ثلثا عاد إلى الحلية يكون دبس العنب، أي دبس العنب شبيب الماء. التمر كيف؟ التمر والزبيب غير العنب، سكفاض مسألة يعني ما يخالف ندخل فيه شوية نبصد على أساس بعدين نجي البحث الصناعي، هو في محل ابتلاع بعد، ولا بس بحث فرض فقهي بدون ما الإنسان يلتفت ويتيقظ إلى الفرض الموضوعي. يكون بحث نظري فضفاض، أو قل بحث نظري بعيد عن الواقع. أحد آليات قوة العارضة الفقهية والذوق الفقهي أن يتدبر الباحث في موضوع المسألة غير التدبر النظري، قيود كذا والحدود الموضوع كذا ومفهوم الموضوع كذا، لا يتدبر في تطبيقات الموضوع على المصادق الخارجية القديمة أو الحديثة، يعني نوع عارضة فقهية ونوع ذوق فقهي مهم. زين، نظائر الأشباه، إذا شوف هذا منهج من المناهج يسمونه النظائر الأشباه، كتبوا في كتب الفقهاء يعني حتى من العلماء الإمامين، نظير هذا الموضوع شبيه ليه كذا شلون كذا فلان. زين، ماذا عن عصير الزبيبي وعصير التمري إذا غلى؟ العنب إذا غلى يحرم، الشعير كذلك اثنين. وماذا عن الزبيب والتمر؟ الزبيب خبز الزبيب عنب مجفف، هل هكذا أم لا؟ والتمر مع كذا، أو بقية الفواكه إذا غلت بعدها بعد شق سادس يصير سادس ماذا؟ بقية الفواكه هم يصنعون منها خمر، تفاح كذا فلان استغفر الله، هم خمر التفاح وفي خل التفاح، خل التمر وخمر التمر، خل الزبيب وخمر الزبيب، شلون كلها سلموز بعد ما يسوونه مثلا يجوز نكهته مو جيده. خل الموز وخمر الموز. خذ لك بعد، شوف هاي، شوف هاي ذائقه فقهيه يسموها فواكه مشكله، خل الفواكه المشكل وخل الخمر المشكل مثلا. هاي كلها بحث موضوعي، لماذا افترق الشعير والعنب عن بقية الموارد؟ يعني في العنب والشعير الشارع اعتبر الغليان يكون شنو؟ خمر. زين في التمر والزبيب شلون؟ هاي رقم 3 و4، 5 مطلق الفواكه الأخرى والأطعمة الأخرى، حتى التمن الروز يتخمر، يصير يتخمر، تحطه في الماء يتخمر بعد فترة. الكلام في نفس المطلق. الشعر المشهور في الفتوى، مشهور فتاوى، فتاوى المشهور كما هو الصحيح أيضا لدينا، أن غليان التمر أو الزبيب أو الفواكه أو الأطعمة الأخرى ما يسبب خمر، ولا التمن نطبخه في الماء يصير خمر، لا، ولا هذا الماء يبقى ما يصير خمر. نعم تخليه مدة مطبق يصير خمر، تخمر كل أطعمة، حتى الخشب هم يتخمر، حتى الخشب يتخمر مو بس الأطعمة، اي تخليه مدة مديدة يتخمر، اما بمجرد الغليان الفواكه الأطعمة التمر الزبيب لا يتخمر بمجرد الغليان. لا يتخمر. نعم هناك من ذهب إلى استصحاب التعليق إذا سمينا مثل بحر العلوم، علامة بحر العلوم رحمة الله عليه، فقال بحرمة الزبيب المغلي، ماء الزبيب المغلي أو عصير الزبيب المغلي، لأنه لما كان عنبا إذا غلى يحرم، فصار زبيب إذا غلى يحرم، استصحاب تعليقي، التزم بالحرمة في الزبيب، في التمخ وبعد ما يلتزم بالصصحاب تعليقي. ورد مع ذلك روايات معتبرة في التمر والزبيب، في وين؟ في التمر والزبيب، معتبرة غير معتبرة، معتبرة جملة من المعتبرة، هي معتبرة بس فيها خلاف في بعض الطرق. ورد أن التمر إذا غلى وأردت ما يتخمر فأذهب ثلثاه، سيب دبس، سيب دبس التمر، هذا الدبس اللي يباع هو عبارة عن تمر يغلى حتى يذهب ثلثاه فيصير دبس ما يتخمر. دبس الزبيب هم نفس الشيء، يغلى حتى يذهب ثلثاه فيبقى دبس. شوف هاي الروايات تشير إلى أن غليان الزبيب كغليان العنب. أو غليان التمر كغليان العنب أيضا أو الشعير يحرم. غاية الأمر أنا معذرة شوية توسعت في الموضوع مع أنه مثال، لما؟ لأن بحوث الموضوع في الفقه مهمة جدا على صعيد الشبهة الحكمية فضلا عن صعيد الشبهة الموضوعية. بحوث الموضوع وين؟ في الأطعمة السهوة، فإحنا في صدد نقل الأقوال، هو في صدد نقل الأقوال المشهور شهرة عظيمة ذكرت وهو الصحيح نتابع المشهور طبقات الفقهاء من قدماء وانتجاه مشهور ما يقول الكل، أن الذي يحرم بمجرد الغليان فقط وفقط فقط وفقط الشعير وعصير العنب، وكان الله غفورا رحيما. أي نعم بس. أما التمر والزبيب والأطعمة والفواكه وغيرها غيرها هذه إذا غلت لا تحرم، بل تحتاج ما وراء الغليان إلى تخمر ولو جزئي تصير حرام. هذا هو المشهور. غير المشهور من مثل من؟ مثل علامة بحر العلوم رحمة الله سيد مهدي وجماعة من تلاميذ الوحيد، ومنهم شيخ الشريعة ميزة فتح الله الإصبهاني من أوتاد علماء النجف الأشرف في معاصر الآخون، وكان متبحر في الفقه المقارن، كان يدرس هنا في الحويج، الحويج مكان آخر لعل يدرس فقه مقارن. وأتصور أن كثير من على كل مباني السيد البروجردي رحمة الله عليه، وقوي في علم الرجال وقوي في علم الأصول، شيخ الشريعة يسمونه ميزة فتح الله الأصفهاني، حتى معروف أن القاضي الحنفي للدولة العثمانية زار يوم ما النجف، يعني أنا غير ميعاد لعله أو كذا، أو الشيخ الشريعة ما يدري البقية يدرون، لأنه ما كان متصدي للمرجعية بذاك الحد، عنده فتاوى وكذا بس مرجعية على كل كان محدود، أكثر شيء كان منهمك في التدريس والعلم والتأليف، ودرس عند السيد برجودي 10 سنوات هنا، كثير درسوا عنده. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا شيئا ما درس عنده أدرك يعني. المهم هو هاي الشيخ الشريعة الأصفهاني، نعم يوما ما جاء القاضي القضاة بغداد اللي هو حنفي من قبل الدولة العثمانية، وجلس في درسه بدون ما يلتفت شيخ الشريعة زار النجف. فكذاك اليوم سبحان الله، هو تقديرات الله وعنايات أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان البحث عن مذهب الحنفية في ذيك المسألة، فاستعرض شيخ الشريعة أقوالهم ونكاتهم وكذا والترجيع وفلان، المهم انتهى الدرس مباني الحنفية شنو فلان نكاتهم يرد عليهم شنو كذا. بعد ما خلص الدرس علي المكان هذا قاضي القضاة قال يعني شهد لشيخ الشريعة والله انت اعلم بالفقه الحنفي من عندي، انا معنى قاضي القضاء هالقد ما عندي سيطرة على الفقه الحنفي. مقصود شيخ الشريعة رحمة الله عليه كان ذو باع عجيب، ورسائل الفقهية الموجودة جزيلة جدا. هذا الشيخ الشريعة ذهب مثل بحر العلوم، ذهب إلى أن الشعير وعصير العنب والتمر والزبيب 4 إذا غلا تحرم، أما بقية الأطعمة تردد فيها أو مال إليها، يعني شيئا ما في بعض الفواكه، هذا غير المشهور، هذا غير المشهور. بس احنا مو في صورة هالمسألة، أصل مسألة أنه التخمر وبيعه لمن يصنع خمرا، يعني شنو يصنع خمرا؟ واحد تخليه يغلي أو تخليه كذا وحسب الأشياء. أقول نعم وردت روايات في التمر والزبيب من الجواد سلام الله عليه، أنه حتى من المصادق وأكثر من الجواد، أنه إذا أردت أن هذا دبس التمر أو دبس الزبيب اغليه ثم اجعل ثلثي تبخر، إذا ثلثي تبخر لن يصير خمرا أبدا، لن يتخمر، يبقى دبس. دبس التمر أو دبس الزبيب تستفيد من عنده. إذا عاودت تضيف له ماء يريد يصير شنو؟ خمر، يتخمر. هذه الروايات الواردة في التمر والزبيب لا صلة لها بالعنب والشعير، هذه توقية عن التخمر وليس أنه إذا غلى يحرم، واضح؟ في عندنا حد الخمرية والتخمر عرفي تكويني، في حد شرعي. الحد الشرعي للتخمر جعله الشارع في خصوص العنب والشعير، أما في غير العنب والشعير حد التخمر حد عرفي تكويني لا بالغليان. نعم هناك آلية إرشادية من الشارع أن الفواكه أو التمر أو الزبيب إذا أردت تصنع من عنده دبس مربى أو دبس خلى يغلي يذهب ثلثه يصير دبس وما يصير خمر. هذا علاج لعدم التخمر، لأنه دال على أن بالغليان تحرم، في صار خلط بين المقامين. نحن ما نريد ندش في الأمور ولو هي محل ابتلاء، ابتلاء مصداق لهذا المثال. بسم الله، نرجع إلى البحث الصناعي الذي نحن فيه المحمول، بيع العنب أو العصير العنبي أو التمر مع الاختلاف على من يصنعه خمرا، مع الاختلاف في كيفية صنع خمر. وليس تقول بعد بقية بيع الفواكه على من يصنعها خمرا، الكلام كده هل يسوغ أو لا يسوغ تكليفا ووضعا، هل يصح أو لا؟ مثال طبعا آخر بعد، بيع الخشب على من يصنعها برابط أو آلات موسيقية، الكلام كذا نفس الفرق. أو بيع الخشب على من يصنعها أصنام هياكل عبادة أو صليب، نفس الكلام اللي ورد النص فيها، ثلاث طوائف تتذكرون النصوص ورد فيها كذا ثلاثة طوائف ومر بنا نهاية الطوائف قيل أن فيها شنو؟ معارضة. في الإجارة، الطائفة الأولى في الإجارة فيها تعارض، روايات تمنع وروايات تصور. يؤاجر الدار على من يعلم أنه ينتفع بها لبيع الخمر مثلا أو لمعاصي أخرى، في رواية يقول أجره حرام، في رواية يقول لا بأس. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية بيع الخمر وبيع الخمر، عفوا لا مو بيع الخمر، بيع الخشب. هذه رواية مفصلة، إن باع الخشب على من يصنعه موسيقى لا بأس، إذا باع الخشب على من يصنعه قضايا عبادية هياكل أو نعم صليب أو أصنام ولم يجرب فلا يجوز. تفصل ضد الطائفة الثانية، تفصل بيع الخشب. الطائفة الثالثة بيع التمر والعنب أو العصير العنبي على من يصنعه خمرا، هذه سوغت بلا قيد. سوغت بلا قيد، فبين قالوا تعارض. طبعا متى يكون تعارض؟ متى يكون تعارض؟ واحدة إجارة، واحدة بيع خشب، واحدة بيع، لماذا قالوا فيها تعارض؟ لو جمد الفقهاء على حرفية المورد التي وردت فيها الروايات فيها تعارض، لا، واحدة إجارة خلف الإجارة، هو الإجارة فيها تعارض يحل التعارض في باب الإجارة، أما الثانية فما فيها تعارض مع الأولى أو فيما بينها، ثالثا ما فيها تعارض مصوغة، بس هي في الأطعمة يعني في التمر والعنب. فالتعارض مبني على ماذا؟ التعارض مبني على أنهم رفعوا اليد عن المورد، عن خصوص المورد، عن عنوان المورد، وجعلوها شنو؟ بيع شيء على من ينتفع به حراما، لأنهم قرروا أن الموضوع كلي ينشب أو يتولد التعارض. إذن شوف الخطوة اللي خطاها الفقهاء، وين خطوها الفقهاء؟ أنه رفعوا اليد عن عناوين خاصة، جعلوا الموضوع استظهره إيش؟ كلي. هذا الموضوع الكلي ملفوظ؟ لا. في المعنى الاستفهامي؟ لا. الاستعمالي؟ لا. في أي معنى؟ المعنى التفهيمي أو الجدي. همم الفقهاء في المعنى التفهيمي والمعنى شنو؟ الجدي، مو في المعنى ايش؟ الاستعمالي. مدار الاستنباط وين؟ المعنى التصوري واللغوي او الاستعمالي او التفهيمي والجدي. مدار المعنى التفهيمي والجدي. هناك تجري الصناعة، أما إذا الفقيه يجمد على المعنى التصوري أو التفهيمي هذا فقيه أو محدث. فرق المحدث مع الفقيه ما هو؟ كليهما له دور، كليهما مشكور السعي، لكن الفرق بين العلمين، منهج العلمين ما هو؟ هو الفرق هذا، أن الفقيه يذهب إلى المعنى التفهيمي والاستعمالي، عفوا والجدي، بآلية شنو؟ بآلية الفهم. التفهيمي ليه قرائن لولا؟ قد يغاير التفهيمي الاستعمالي كثيرا ما، أو الجدي يغايرهما بقرائن أم لا. طبعا لذلك لولا نفر، النفر لأجل أخذ الرواية، يعني مثل رواه، بس هاي مقدمة إعدادية. الغاية شنو؟ ليتفهموا في الدين، يعني تفقهوا يتفهموا في الدين. بدون أن تعمل آلية الفهم أنت بعدك ليست فقيه، انت تكون شنو؟ راوي. وفرق بين منهج الرواة واعظم بين المعتبرين وبين منهج من؟ الفقهاء. فقهاء مو فقه الفروع فقط، فقهاء فهماء في علم الكلام، في علم التفسير، في علم الاخلاق، في علم الفروع. الفقه في اللغه او في استعمال الوعي مطلق الفهم. هذا ليس تلاعب من الفقهاء في الأدلة أو في النصوص، وإنما هو شنو؟ تفهم، تفقه. أنا ليش أصر على هذا المطلب؟ لأن في منحة عجيب قد يسود الجو العلمي. لا لا لا، اللفظ هاي موجودة لو موجودة؟ اللفظ موجودة شنو؟ لا، اللفظ ما موجودة، لكن المعنى يصل إليه الفقيه عبر ماذا؟ عبر آلية القرائن والشواهد، وإن لم يكن المعنى الجدي ملفوظا لكنه مفهوما. هذا مو قياس ولا استحسان. يعني البعض الذي لا يجيد صناعة الفقه والفقهاء بسرعه يطعننا على قياس وعلى استحسان وعلى تخرص وعلى تكلف. شنو تكلف؟ المعنى الجدي والمعنى التفهيمي ما تصل إلى بحرفية اللفظ. أنا عمدا هنا توقفت مليا في هذه المرحلة لكي نبين يا أخوان أن هو الفقه ليس ألفاظ جمودية. الفقه تحليل المعنى. لما تردك رواية تقول أدنى التشهد الشهادتين في الصلاة، شنو معنى أدنى؟ وما هو معنى التشهد؟ تردك التشهد في الزيارة مثلا، ها هل عنوان التشهد في الزيارة مع التشهد في الصلاة مع التشهد في الأذان؟ أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان. ماهيات مختلفة لو ما هي واحدة، حقيقة شرعية واحدة. هذا الشيء مو ملفوظ، بس الفقيه لازم يبصره بفهمه. أدنى شنو معناه؟ أعلى إذا ما هو؟ ما هي الماهية؟ ما هي الماهية الجدية؟ لما يرد أشهد أن الجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق ومنكر ونكير، حضرة المنكر وحضرة النكير أعظم بهم وأكرم، بس هم وين؟ سمون باب القياس الأولوية. هاي التشهد شنو معناته؟ يعني ذكر عقائد الحق؟ سأدري. لا، لفظة أشهد أن عليهم ما وردت. أولا وين ما وردت؟ في الزيارات. والذي شرط الزيارات والصلاة، شرط أشهد في الزيارات مع أشهد في الصلاة، هي ربط في ربط أو ما في ربط أو حقائق شرعية هي؟ مع أنه يسأل الراوي في الصلاة هل في التشهد في الصلاة شيء مؤقت؟ خذ التشهد وضع من الشارع. شلون يعني مؤقت؟ مؤقت مؤقت توقيت خاص بالصلاة، حقيقة شرعية في الصلاة في التشهد، غير التشهد في الزيارة، غير التشهد في الأدعية، غير التشهد في التعقيبات، غير التشهد المستحب في خطبة النكاح، غير التشهد المستحب في أول الوصية. في 20 باب ورد فيه التشهد. أصل الدين وأصل الإيمان ورد فيه التشهد. هل التشهد هذا له حقيقة شرعية خاصة بباب الصلاة؟ يقول لا، لو كان بباب الصلاة شيء خاص لهلك الناس. زهني يقول لا، أنا أريد لفظة. بالعكس هذا ممشى فقهي، ممشى روائي. ففرق بين الممشى الروائي والممشى منهج روائي أكرم به وأنعم، بس هو منشى محدثين، منشى رواة، منهج رواة. أما منهج الفقهاء يتصيد المعنى، مو بتكلف، بتلاعب، بشواهد. هنا أيضا في المقام جعله الفقهاء بين الطائفة الثلاثة تعارض، لأنه رفع اليد عن العنوان الاستعمالي والتصوري، ذهبوا إلى المعنى الجدي بشواهد. حينئذ تأتي قواعد الصناعية، كم قاعدة صناعية هل بإمكانها تحل التعارض أو لا؟ قواعد فقهية يعني قرآنية وروائية. شوف حينئذ الفقهاء من يصير في الأدلة الخاصة اضطراب يتمسكون شنو؟ بسفينة القواعد العامة، يعني هي قوية وهي مفسرة وحاكمة. إن شاء الله نواصل. صلى الله على محمد وعلى آله.